الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. أما بعد، قال المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، جعله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا من حسن تصنيفه وترتيبه لأبواب الكتاب، فإنه جاء بما ينافي أصل التوحيد في الذبح لغير الله، وبما ينافي الشرك في مقاصده، وجاء بما ينافي التوحيد في مقاصده، وجاء بعده بباب ما ينافي التوحيد في وسائله وذرائعه. هذا باب لمن يذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. والباب الذي قبله باب فيما جاء في من يذبح لغير الله. فربما ظن ظان أو لنقص علمه وعدم إحاطته بمسائل كتاب التوحيد أو مسائل العلم في كتاب التوحيد أو بمعنى التوحيد، أنه لو ذبحت لله في أي مكان، وإن كان في مكان شركي يذبح فيه لغير الله، ربما ظن ظان أو فاته علم أن هذا مما لا يجوز، وأن من تحقيق التوحيد أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لله، وأن تفارق أماكن الشرك التي يذبح فيها لغير الله. فهذا من حسن التصنيف ومن تمام النصيحة للمسلمين ومن بيان العلم مفصلا. وهكذا إذا جمعت كل مسائل كتاب التوحيد 64 فإن مجموعها يؤدي إلى وضوح معاني التوحيد والتحقق به، وهذا لا شك كله يدل على فضل هذا المتن المبارك، وهو لا شك أنه من أفضل ما كتب في متون العقيدة. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، يعني قول الله تعالى عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا. وهذا يدل على قوة استنباط الإمام محمد بن عبد الوهاب لمعاني الأحكام من دلالات النصوص من القرآن والسنة. سبحان الله، ما رأيت يعني كتاب في متون العقيدة يعني نبه إلى هذا الأمر بهذه يعني التجرية التي نبه عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعل رحلته في أمصار المسلمين وفي يعني نواحي بلاد الإسلام أفاده يعني الاطلاع على أحوال المسلمين، وكان من معرفته بفقه الواقع أن نصح لهم ب بيان التوحيد، لأنه كان الناس في يعني مخالفات عظيمة للتوحيد وفي مضادة له في أصله وفي وسائله. من الله عليه بالرحلة في نواحي نجد نفسها وبالرحلة إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، وأخذ العلم عن مشايخها بمكة والمدينة، ولذلك عرفوا له قدره وعلمه وتحققه بالعلم. ولذلك عندما يعني كاتب الشريف غالب القرشي عن دعوة التوحيد، أخذ الشريف غالب القرشي يسأل علماء الحجاز عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وعن مضمون ما كتبه له من الدعوة إلى التوحيد، فكتب علماء الحجاز وهم 25 عالما من مكة والمدينة وقالوا للشريف غالب، وكان هذا من عقلاء يعني من ولي الحجاز في ذلك الوقت، قالوا له هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف وهي عقيدة الصحابة والتابعين. فكان هذا يعني طلب للعلم في الحجاز أيضا من أسباب يعني أيضا معرفة علماء الحجاز له. وأيضا رحل إلى الإحساء ورحل إلى البصرة وشاهد ما يعني رآه من المشاهد ومن المخالفات ومن أحوال المسلمين في هذه الديار وهذه النواحي، أفاده هذا كثيرا، وكتب في هذا الباب يحذر من الذبح لله في أماكن يذبح فيها لغير الله. سبحان الله، من حسن استدلاله استدل بنهي الله عن الصلاة في مساجد الضرار، نهي الله نبيه وصحابته وهو نهي لأمته عن الصلاة في مساجد الضرار، لأنها ما أسست على التوحيد، المساجد إنما بنيت لتوحيد الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما هي للأحزاب ولا لتفريق المسلمين ولا لأذية المسلمين ولا للعدوان عليهم ولا للتشويش عليهم في الصلاة وإذهاب خشوعهم ولا للغط والكلام الذي ليس من ذكر الله، إنما بنيت المساجد لتوحيد الله. فمن عظم الله عز وجل عظمه في القيام بين يديه في الصلاة، وعظم هذه المساجد التي هي التي بنيت لإقامة توحيد الله تبارك وتعالى وذكره، في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ومساجد الضرار نعتها الله عز وجل بقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. نهي عن الصلاة فيه على التأبيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بهدمه. لماذا؟ لأن نعوذ بالله ما اجتمعت يعني كل هذه الصفات السوء والشر العظيم اجتمعت في بناء هذا المسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني اتخذوه للمضارة بجماعة المسلمين، المضارة بجماعة الصحابة الذين يصلون في قباء والصحابة الذين يصلون في المسجد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء بني أولا ثم بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في قباء بعض الصحابة، وما كان هذا مسجد ضرار لأنه بني على تقوى الله عز وجل، وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني على تقوى الله عز وجل. أما أولئك فكانوا منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فبنوا مسجدا للمضارة بجماعة المسلمين ولتفريغ جماعة المسلمين وليجتمع إليهم من يحارب الله ورسوله إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وبني كفرا، نيتهم الكفر بالله لأن هذا الذي يبطنونه، ومع هذا يظهرون للناس وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة أن نيتهم طيبة وهم كاذبون، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد بهذه الصفات لا تصل فيه أبدا. كذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير الله لا تذبح فيها، لأن الذبح ونحر الأضاحي أو الذبح بهيمة الأنعام لأجل الطعام هذا لا يكون إلا لله في أماكن يذبح فيها لله. هذه مساجد الضرار لا يصلى فيها، وقد وقع غلو من الخوارج التكفيريين ومن شرهم وغلاتهم في هذا العصر الحديث سيد قطب لا جزاه الله عن الإسلام خيرا، كان في تيه، هو يقول عن نفسه يقول كنت في ضياع. طيب كنت في ضياع خلاص، دينت تكفر المسلمين كلهم بالجملة بالمليارات مجتمعات جاهلية، ثم ماذا يقول في تفسيره الذي لا ننصح بقراءته وهو ليس بتفسير وإنما هو قول على الله بغير علم ووضع للنصوص في غير مواضعها. جاء إلى الملأ من الكفار الذين ضادوا الأنبياء وقاتلوهم وحاربوهم وكفروا بهم وقال هؤلاء هم بطانة الولاة في كل مكان وفي كل ناحية، وقالوا عن المجتمعات الإسلامية إنهم مجتمعات جاهلية. أنت اللي قبل كنت على ما قالوا في حال ضياع وفي تيه وفي ضلال، الله من عليك بالإسلام، احمد الله على العافية وحسن الظن بالمسلمين. وهذا من جهله أيضا بفقه الواقع، يعني هو في الستينات يقول هذا الكلام، الستينات ترى اللي أنا من مواليد الستينات ترى وأعرف الكويت وأعرف السعودية والروح وكل فترة بين الكويت والسعودية، والله كانت المجتمعات عندنا في غاية الصلاح، خير ودين وتقوى العامة والناس كلها إلا ما ندر. وعلى ما قالوا السرابيل ذيك الأيام ما عندهم غير بس شرب الدخان ولا أشياء، يعني على ما قالوا لا تكاد تذكر، والناس في خير كلها على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الإسلام، وما عندنا هالشركيات ولا الجاهلية اللي يقول عنها سيد قطب. ومن أجل هذا حفظنا ورزقنا بهم بصلاح آبائنا وأجدادنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكيف تقول عنهم مجتمعات جاهلية؟ عاد شي يقوله في تعالمه في تفسيره، يقول لا تصلوا في معابد الجاهلية مساجد المجتمعات الجاهلية، وصلوا في بيوت العصبة المؤمنة من الإخوان المسلمين. هذا هدم للإسلام إذا ضيعت المساجد وفرغت من إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، هدم للدين. بيوت الإخوان المسلمين ما تستوعب 100 مليون مصري، والصلاة يا أخوان تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الناس لو ما يصلون ويذكرون الله عز وجل في هذه الأوقات الخمسة ليستوعبوا نهارهم وليلهم بذكر الله وطاعته وتنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ترى يصيرون وحوش ويجي منهم من الشر أعظم مما فيهم من بعض النقص الذي هو من لوازم بشريتهم، ولا تزال الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. وهذا الشر من هذه العقيدة جلبها إلى ديارنا أتباع سيد قطب الذين لازموه، يعني من كبار جماعة الإخوان المسلمين. تدري دول الخليج يعني كانت يعني تشفق عليهم ما نالهم من النكال والأذى والعدوان من جمال عبد الناصر. حنا ما حنا مع اشتراكية عبد الناصر ولا حنا مع تكفير سيد قطب. فكان عبد الناصر يضرب أعناقهم ويسجنهم وينكل بهم ويؤذيهم. هذا اشتراكي مضاد للعقيدة، وهذا بعد تكفيري مضاد للعقيدة. لكن كان في مصر لا شك علماء أخيار ونجباء، وليسوا من غلاة التكفيريين بل كانوا وسطيين، كالعلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. فالسعودية والكويت عاد أمنوا الإخوان المسلمين من هذا الأذى واستضافوهم، لكن لا وفاء لهم. من حين ما يعني شعروا بالاطمئنان أخذوا يحزبون الناس لحزبهم ويأخذون البيعة لحزبهم ولمرشدهم، يعني مضارون بأمننا وجماعتنا ونحن الذين أحسننا إليهم، لا وفاء لهم، يعني حزب النذالة. وعندما أيضا يعني تسلط علينا العدو والبعث المحتل، قاموا بنصرة هذا البعث المحتل. طيب بعثية صدام أسوأ من اشتراكية عبد الناصر. أنتم مش عارفين التوحيد فين ولا إيه يعني؟ وبعدين جولك الحين يقول لك الحرية قبل الشريعة، ما عاد في توحيد عنده. التوحيد فين يا جماعة؟ الخلافة والتوحيد. المهم جانا منهم هني في الكويت واحد ينقال له سيد عيد، وهذا من على ما قالوا من كبار حزبهم، وكان مع سيد قطب في السجن وانتحل عقيدته ومنهجه. فكان يصلي في شقته، ما يصلي في المساجد. وأنا زاملت بعض الأخوة من ربع جهيمان من أول هذا، ها كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعوذ بالله من تكفير المسلمين ومن الضلال في المنهج. فبعضهم يعني وافق أن كنا في سفر لأحد ديار المسلمين في الخليج العربي، وعي يصلي في أحد المساجد. ليش يا فلان؟ قال هذا مسجد ضيران. ليش مسجد ضيران؟ قال بانين الحكومة. بعدين عاد قلت له مسجد ضرار هذه صفاته، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه ما فيها صفات المسجد الضرار أبدا. المساجد يحتسبون ثوابا أنها من أفضل الطاعات التي تقربهم إلى الله عز وجل، وهم يبنون المساجد ترى عندنا في الكويت قبل يأسس حسن البنا حزبه. عاد سألت أنا بعض الأخوة من زملائه ومن كذا، من أين له هذا المنهج وهذه العقيدة أن مساجدنا مساجد ضرار؟ قال هذا من سيد عيد، يروح له ويصلي معه في الشقة التراويح وما يصلون في المسجد. وعرف ناس صاروا هكذا يعني مجموعة يعني منهم ما يصلون في مساجد المسلمين، يطلعون البر يصلون في البر ما يصلون في المسجد. هذا من أخطار الفكر التكفيري. طبعا نحن غر بنا في بداية يعني أيضا ضلالنا في المنهج، يعني في البداية أيضا كنا شوية مع القطبيين ترى، يعني هذا من باب التحدث بنعمة الله أن الواحد ترك القطبية وربع جهيمان والكذا يعني، ونسأل الله عز وجل أن يلزمنا وإياكم منهج أهل السنة والجماعة. ولا نعرف يعني أقوى من يعني دعا إلى الله إلى وسطية الإسلام في هذا العصر، هم أكابر العلماء بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى، ومشايخنا يعني مشايخهم أيضا الذين علموهم ودرسوهم. فمحمد قطب لقنا يعني أنه لا غير، وما عنده سواليف سيد قطب، ويصلح يعني ما أفسده سيد قطب. أثاري سبحان الله حضرت له محاضرة، أثاري يحاول فقط يعني مجاوزة الأخطاء التي أدت إلى تسلط عبد الناصر عليهم والتنكيل بهم وضعف حزبهم، لأنهم يعني هم يرون أن سبب ذلك أنه ما كانت عندهم قاعدة شعبية كبيرة تنصرهم ضد من يخرجون عليه. فماذا تبين بعد ذلك بعد قراءة بعض كتبه؟ أنه كأخيه سيد قطب تكفيري من غلاة التكفيريين. يقول في جاهلية القرن العشرين، يقول المجتمعات هذه اللي يسمونها الإسلامية، يقول زي المجتمعات الكافرة الأوروبية، ما في فرق إلا شيء بسيط جدا جدا، أعوذ بالله من الظلم. هذا كيف يعدلون فينا إذا ولوا علينا؟ والله يا شيبان هل الخليج على الفطرة وخير من محمد قطب وسيد قطب عقيدة ومنهجا واعتبارا بالواقع ومعرفة فرق ما بين ديار المسلمين وديار الكافرين. واحد من الشيبان راح يعالج في أمريكا أو أوروبا، يوم عود جماعته سووا له عشاء وفرحان بجماعته وفرحان ديار الإسلام والناس في ستر ومحافظة، في تغير ترى، تو هذا التغير قام يصير شوي شوي، ها والله يعيننا على مناصحة الناس بالمعروف، ما هو بتكفيرهم ولا العدوان عليهم الكلب بأخلاق الخوارج، كما قال الحكيم الترمذي، قال الخوارج كلاب النار. لماذا؟ قال لأنهم يكلبون على الناس بأخلاقهم سبا وتفسيقا وتبديعا، مو نصيحة للمسلمين إنما سبا. يقول هذا الشايب الجماعة، هذا الشايب اللي جاي من بلاد الكفر بعد العلاج، قال حق جماعة أبشروا أبشروا كلكم إن شاء الله تدخلون الجنة. قال شفيك يا مفاقه، والله يا شفت الإباحية والشرك في بلاد الكفر، والله أنكم في خير، في توحيد وفي إسلام وتصلون وتسمعون الأذان والحمد لله، الناس محافظة وفي ستر ودين، ما في مجتمع كامل 100% أبدا. وأيضا هؤلاء يستعتبون الله ويشددون ويقاربون. فماذا يقول هذا محمد قطب؟ يقول المجتمعات اللي يسمونها إسلامية، يقول كالمجتمعات الجاهلية، ما في فرق إلا شيء بسيط، وحتى البسيط هذا لو تكمل عبارته تتمتها كأنه يلغي، كأنه ما في فرق أبدا أبدا. لا يا أبوي، ما تعرفت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والذين كفروا، والذين كفروا ماذا قال الله عز وجل فيهم؟
شر.
أولئك هم شر البرية. ما يستوون. هذا من حين يصبح وهو في باله، وهو حين يبي ينام في باله إن من يقوم يتوضأ ويصلي، وذاك الكافر أبد في يومه كله يذهب ويمضي ويرجع، وهو لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي لله ولا يسجد ولا يركع ولا يوحده ولا يطيعه ولا يتأله لله عز وجل. ما يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا؟ ما يستوون يا جماعة. كيف أنتم تريدون العدل وأنتم لا تعدلون في المسلمين؟ لذلك الله عز وجل ما مكن لهم، لأنهم لو مكنوا كان ربما، إذا يعني هذا ضلالهم فقط في التنظير العلمي وظلمهم فقط في التنظير العلمي، فكيف لو ولوا على رقاب المسلمين؟ وبعدين أيضا يقول في جاهلية القرن العشرين، يقول الناس الآن كفار، وعلى نحو هذا التكفير بالجملة للشعوب، كلام عبد الرحمن عبد الخالق في مصنفه الذي سماه زورا الأصول العلمية الدعوة السلفية، يقول الشعوب في ردة جماعية. مو بصحيح، شعوبنا مسلمة الحمد لله، والديننا مسلمين، اللي يكفر والديني هو الكافر، شعوبنا مسلمة. فلا يجوز لأحد أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الله عز وجل إذا نهى عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس على الشرك والكفر والمضارة بالإسلام والمسلمين، فكذلك لا يجوز أن يذبح ويتقرب لله عز وجل بعبادة الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، إن هذا مكان أسس للشرك ولي ولإفساد أديان الناس. فالعبادة كلها لابد أن تصرف لله عز وجل، ومن أعظم ذلك عبادة الذبح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يدل على هذا منطوقا. قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع لهذا المنحر، وهذا في مكة في أسفل مكة دون يلملم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. وهذا يدل على أن المفتي إذا كان السؤال يوجب عليه الاستفصال من السائل فيجب أن يستفصل. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني من أعياد الجاهلية؟ والعيد اسم لما يعود ويتكرر ويكون فيه حفاوة لهذا اليوم المعظم عند المشركين. فسواء كان هذا المكان منحر ينحر فيه لغير الله أو كان فيه عيد من أعياد المشركين، فلا يجوز لأحد أن يذبح لله في هذا المكان الذي هو منحر للشرك أو مكان لتعظيم أعياد الجاهلية، لأن الأعياد من أعظم شعار الجاهلية. ولا يجوز التشبه بالكفار في كل شيء مطلقا، لأن الله عز وجل يقول: لست منهم في شيء، ويتعظم ويتأكد النهي وتتعظم المخالفة في أعيادهم. لماذا؟ لأن الأعياد من أعظم شعار الملل. فعندما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في هذا المنحر شيء من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقوله في معصية الله لا يدل على أن الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله أنه ليس بشرك، بل هو من ذرائع الشرك. لكن اسم المعصية تطلق على الشرك بنوعيه، وتطلق على ما دونه من الذنوب من الكبائر والصغائر. وهذا الحديث قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. وهذا يدل على يعني مكانة الإمام محمد عبد الوهاب في معرفة علم الحديث والحكم على متونها بما تقتضيه قواعد تمييز المرويات. فالذبح لغير الله في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز. وهذا أيضا فيه تنبيه من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يشرح أبواب التوحيد، على أهمية سد الذرائع في الدين، وأنها من قواعد هذه الملة ومن أصول الدين الكبرى. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إنه أحد أرباع الدين. وانظر إذا اعتبرت قاعدة سد الذرائع في التوحيد فكيف في باقي الأمور. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تتضيف الشمس للطلوع وحين تتضيف للغروب، لأن الكفار يسجدون لها، مع أن المسلم قد يسجد لله عز وجل، نيته لله، لكن تحذيرا وسدا لذراع الشرك من أن يشابه المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وعند غروبها، نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا الحديث أيضا حديث ثابت بن الضحاك، حديث ثابت بن الضحاك أصل في قاعدة سد الذرائع في النهي عن ذرائع الشرك، وعلى هذا عمل الصحابة إجماعا حتى لا يتحامق متحامق ويقول سد الذرائع ليس من الدين وإنما هو من غلو الانطاغة. لا، سد الذرائع هو من عقيدة المرسلين وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أقواما يعني يقصدون الشجرة التي حصلت عندها بيعة العقبة. هذه الشجرة لا علاقة لها في ما حصل من نصر الله عز وجل. الله نصر رسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لتوحيده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى غزوة حنين عندما سأل بعض الصحابة أن يعني يجعل لهم ذات أنواط شجرة يتبركون بها كما يتبرك بها المشركون، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبادة الأشجار أو التبرك بها هذا ليس من دين الموحدين وإنما هذا من ضلال المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم زجر من سأل ذلك، وجاء عمر رضي الله عنه واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقطع الشجرة التي حصلت عندها بيعة العقبة. وهذا في صحيح البخاري، ووافقه الصحابة على ذلك، ووقع من عمر أيضا رضي الله عنه وهو من إجماع الصحابة الذين وافقوه في وقته في غزو الصحابة إلى تستر اللي هي تسمى الآن الأحواز، تستر الذي يدخلها في الإسلام فاروق عمر رضي الله عنه، وهو بالخميني الذي يكفر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول عنهما صنمي قريش. تستر هذه الذي يدخلها في الإسلام فاروق عمر، أرسل عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري والصحابة وفتحوا تستر، ووجدوا في بيت الهرمزان جسد دانيال. دانيال هذا قيل هو نبي وقيل رجل صالح، وعنده كتاب يعني الذي كان عنده يعني في وقته، يعني هو في الرواية يسمونه مصحف على ليس على معنى القرآن، القرآن وحي إلى محمد وليس إلى دانيال، لكن الكتاب الذي كان في وقته. فكتبوا إلى عمر بذلك، فأمر عمر بدفنه وتعمية قبره على بقية الناس حتى لا يعرفوه فيغلو فيه. شوف، سده لذرائع الشرك، كذلك سده للانتفاع بالإسرائيليات أو كتب أهل الكتاب. أمر عمر رضي الله عنه بإحراق كتاب دانيال، أغنانا الله عز وجل بالقرآن الذي نسخ ما قبله من الكتب. هذا إجماع الصحابة أيضا على سد الذرائع. يقول أبو موسى رضي الله عنه يقول فحفرنا له 13 قبرا ودفناه بالليل حتى لا يعرف الناس أيهم قبر فلا يغلو فيه. اقرأ المسائل. جزاك الله خير
وإياكم شيخ السليكم. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
نعم، لا تصلي في مساجد الضرر أبدا، وكذلك لا تنحر في الأماكن التي ينحر فيها لغير الله.
أحسن لكم. يقول رحمه الله تعالى الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة،
لذلك أمرنا بهدم مساجد الضرار. نعم.
أحسن لكم. يقول رحمه الله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
كيف المسألة المشكلة المسألة البينة؟ يعني الذبح لله هو توحيد، لكن ما تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، وبهذا حديث ثابت بن الضحاك زاد في توضيح دلالة النهي عن الصلاة في مسجد الضرار في استنباط الحكم في الذبح لله في أماكن يذبح فيها لغير الله، فزاد الحكم توضيحا وتأكيدا. نعم.
أحسنكم. يقول رحمه الله الرابعة: استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم استفتى لمن سأله عن جواز الذبح لله في منحر بوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك.
أحسنكم. يقول رحمه الله الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
يعني لو نذر إنسان أن يذبح هديه، لو نذر إنسان الهدي بالنسبة لنسك الحج والعمرة لابد أن يكون يعني هديا بالغ الكعبة، يعني ما هو في الكعبة وإنما في الحرم يعني أرض الحرم. لكن من أراد أن يتبرر بالنذر بذبح يعني بهيمة الأنعام في مكان معين، ما هو من باب الغلو في هذا المكان، عين هذا المكان من عنده، قال بذبح بهذا المكان، ما دام عين هذا المكان وما فيه يعني موجب للنهي عن الذبح في هذا المكان، ما فيه وثن ولا فيه يعني عيد من أعياد الجاهلية، فهذا ما يمنعه. نعم.
أحسن إليكم. يقول رحم الله السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجد الضرار بالنهي المؤبد عن الصلاة فيه، وهو بس في اليوم الذي طلب منه من بناها أن يصلي فيه، لأنه مسجد الضرار قال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. نعم.
أحسنكم. السابعة: المنع منه إن كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك قال: هل كان فيه عيد من أعيادهم، يعني هذا مانع من الوفاء بالنذر، لأنه إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يكون نذر معصية ولا يجوز الوفاء به.
أحسنكم. يقول رحمه الله التاسعة الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
أسألكم التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
يعني ما يجوز للإنسان أن يتشبه بالمشركين، ولا يشترط القصد النية في المشابهة للمشركين في ذلك. لماذا؟ الصحابة وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس لمرضه، ما قصدوا التشبه بالكفار، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كنتم تفعلون فعل فارس والروم تقف على ملوكها. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. طبعا يستثنى في الحرب لمقاصد حفظ الإمام والأمير وولي الأمر، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، جاء الكفار من قريش ليحاوروه في الصلح، فقام المغيرة بن شعبة على النبي صلى الله عليه وسلم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن القيام عليه وهو جالس، ما قصد الصحابة التشبه بالكفار، فهذا استنبط منه العلماء النهي عن مشابهة المشركين ولو لم يقصد الإنسان فعلهم. نعم.
أحسن لكم. يقول رحمه الله العاشرة: لا نذر في معصية.
نعم، وهذا منطوق حديث ثابت بن الضحاك، وكذلك في المسألة الحادية عشرة: لا نذر ابن آدم فيما لا يملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله شيخ. صليكم شيخ بارك فيكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الوثن والصنم؟
الصنم ما نحته الآدمي، والوثن أعم من ذلك، حتى يعني ما لم ينحته الآدمي من حجر أو شجر. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: ما هي كفارة النذر الذي لم يوفي بنذره؟
إذا كان نذر معصية ما يوفي به، وبعض العلماء يقول ما فيه كفارة، وبعض العلماء يقول فيه كفارة، كفارة يمين.
أحسن لكم. يقول السائل: إذا اشتريت كنيسة من كنائس النصارى ثم حولت إلى مسجد، فهل يجوز الصلاة فيها؟
إذا أزيلت الصلبان وأزيلت الأصنام التي فيها ولم يبقى فيه شيء من التصاوير التي في عادة النصارى في كنائسهم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، وجعلت القبلة جهة الصلاة جهة القبلة، فهذا من الخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أزال الوثن الذي كان في الطائف وقام مكانه مسجد، وهذا يعني مقصود للشرع، إزالة شعائر الشرك وإقامة شعائر التوحيد مكانها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي نسكه نزل في الخيف وقال: ننزل هذا المكان بعد أن مكننا الله عز وجل، يعني مراغمة للكفار الذين اجتمعوا فيه من قبل لمحاربة الإسلام. الله أكبر، قاصد عظيم. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل: هل الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله شرك أصغر أم معصية؟
لا، هو من ذرائع الشرك، لا يجوز.
أحسن لكم. يقول السائل: من حلف بغير الله من حلف بغير الله متعمدا، ألا يكون هذا شركا أصغر؟
لا، المعظم لغير الله متعمدا يوكد المحلوف عليه بذكر معظم مخلوق، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر الذي يجري على لسان الإنسان من غير قصد. نعم.
سلكم. يقول السائل: ما وجه كلام الفقهاء من نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة صلى في أي مسجد؟
لا، أنا ما أعرف هذا. يقصد الذي أعرفه يا أخوان بالنسبة للنذر في الصلاة في المساجد الثلاثة، يقول العلماء إذا نذر يعني في مسجد دون يعني في مسجد في الفضيلة دون المسجد الأفضل الذي هو المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بكم؟ بخمسمائة صلاة. فمن شق عليه إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس، أو شق عليه أن يذهب إلى مكة أو شق عليه وهو في مكة أن يذهب إلى المدينة فيصلي بها صلاة نذر، فإنه يصلي في المكان الأفضل لأنه بدل إلى أفضل، وهو الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ما الدليل؟ الدليل أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لله علي نذر، إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا، يعني المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بيت المقدس، وتكون بهذا أتت ببدل أفضل ولا تلحقها تلك المشقة. لأن النذر يا أخوان في أصله مكروه، وبعض العلماء يحرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني أنت ما أتيت بالطاعة تبررا، إن حصل كذا صليت أو أطعمت الفقراء والمساكين، هذا المعنى يعني أيضا الذي يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل. لكن سيأتي تفصيل أنواع النذر في الدرس القادم من كتاب التوحيد، باب ما جاء في النذر لغير الله، لأن النذر نوعان: نذر تبرر ونذر مجازات. نذر المجازات هذا الذي يقال فيه: إن شفى الله مريضي فعلت كذا، وإن فتح الله عليك مكة فعلت كذا وكذا. على كل حال سيأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم.
السلام. يقول السائل: هل صحيح أن الشيخ ابن باز أمر بهدم بيت الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى؟
والله يا أخوان إن كان جعل بيت الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني مزارا فلا شك أن هدمه هو من التوحيد الذي أمر به الإمام محمد بن عبد الوهاب تعظيما لله، وهذا من يعني الأخذ بعلم ونصيحة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والله يجعل في بقية علمائنا البركة، وأن يقوموا بحفظ الثغر السعودي كما قام به بن باز بن عثيمين والعلامة المجدد محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فنتواصل مع ولاتنا بالحق وبالصبر، لأنه لو ضعف العلماء عن حفظ التوحيد خصوصا في هذه الأمور يجي ناس يبررون، يبررون حتى تعطي شرع الله عز وجل. أعوذ بالله. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما هو سبب تخلي الإخوان المسلمين عن تطبيق الشريعة التي يزعمون أنها معطلة بتقديمهم الحرية؟ هل هذا كما يسمونه فقه الحركة؟
آه والله هذا مو فقه الحركة، هذا من الطمع في المنصب ولو ب بالتعاضد مع الكفار على تعطيل الدين وعدم الحكم بالشريعة. لأنهم كيف بدوا بخريفهم الحادي، حد يقول الحرية قبل الشريعة، مسلمين تقولون أنتم وتقاعدين تكفرون المسلمين، أنتم جايين بشعار الكفر والإلحاد، الحرية قبل الشريعة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقولون أنه السفارة الأمريكية عزمتهم على حفلة كريسمس في السفارة الأمريكية في القاهرة، عزموا الإخوان المسلمين، لأن يعرفون هم من حين تأسس حزب حسن البنا وهم لهم علاقة مع الإنجليز. يقول علامة أحمد محمد شاكر يقول يعني الإخوان المسلمون حولوا الدعوة إلى دعوة إجرامية ينفق عليها اليهود والشيوعيون كما نعلم ذلك علم اليقين. أنتم عاد شفتوا وش صار منهم، يعني جايين مع اليهود، مع اليهود كوهين والغنين من الإخوان المسلمين وحزبه وياه على مصر وسيادة مصر، وجايين بشعار الحرية قبل الشريعة. الإخوان المسلمون راحوا إلى السفارة الأمريكية حق حفلة الكريسمس. زين أنتوا هذا ما يجوز أصلا، حفلة الكريسمس وأنتوا حزب دعوي ورايحين حتى بصفة شخصية، يعني حزب الإخوان المسلمين رايحين حق حفلة الكريسمس بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. ومن عقب هذه الأكرة تبوا لهم زيارة للبيت الأبيض، the so called White House. هناك عاد رتبوا وياهم طبختهم وغزوا مصر وبعض النواحي الدول العربية، وكانوا ناوين حتى على دولنا هنا في الخليج. الغنوشي الله يكفينا شره وينتصر منه كان يتهدد السعودية بعد مصر وتونس، يقول الدور جاي على السعودية، ونقول له تخسي وتعقب. اللي يبي السعودية بسوء عز الله أنه يحفر قبره. والسعودية الله حافظها حفظ إلهي، ولن تدرك شأوها ولا فضلها في نصرة التوحيد وتحكيم الشريعة. محمد بن سعود قوله فعل، قال نحكم بالشريعة نحكم بالشريعة، وجاوب خريفهم الأمريكي وقالوا حرية قبل الشريعة. فمن هنا جاء هذا الشعار، وجدوا أقرب طريقة للوصول للحكم علمانية أمريكا. وكفينا شر. طبعا ذكرني بهذا السؤال في سد الذرائع في التوحيد. حنا الحين ربيع أهل السنة والجماعة، تدرون نطلع البر ونشب نار ونسوي قهوتنا ونقعد جلسة كيف مباحة، ناكل من ذاك القدوع الطيب، سكري ولا برحي ولا خلاص، ها، وانت قهوة. وإذا جاء وقت الصلاة نصلي، بس ما نصلي جهة النار، ما نجعلها في قبلتنا، نتنعز عنها يمين ولا يسار، نصلي جهة القبلة وليس في قبلتنا نار، لأن النار يعبدها المجوس. فأيضا هذا من التنبيه إلى يعني قاعدة سد الذرائع في التوحيد وفي العبادات. وبعدين عقبها، عقب الصلاة وعقب الراتبة، تبون تشربون شاي سنقين، ها، ويزين الكيف، وتسولفون سوالف فيما يحفظ ديارنا من شرور الكافرين وتناصر المبتدعين معهم،
فهذا خريفنا المدخل الذي حنا نتناصر معه في نصرة السنة والتوحيد. نعم.
أحسن ليكم بارك.
هذا ربيعنا المدخل. ما هو خريف، أنا قلت خريف. السبق لسان. لا حد يكفرني، دير باركم. مثل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ. ما هو بقاصد ترى. سبق اللسان ترى، والله أني أشوف أنا عقب ما أطلع من عندكم وأشوف المحاضرات والدروس الشروح أشوف فيها بعضها مثل هذه. شلون قلت أنا خليل؟ فلا تبادرون للتكفير، ترى التكفير يبي له استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ديروا بالكم. نعم.
أحسن ليكم بارك فيكم بعلمكم سدتكم الله. يقول يقول السائل: في قريتي يا شيخنا، في قريتي يتخذ الصوفية مبنى لذكرهم البدعي ويؤذنون فيه للصلوات الخمس، فهل يجوز الصلاة فيه إذا صادف المرور به وقت الأذان؟
لا لا، صل في المساجد.
أحسن لكم. يقول السائل: حكم من يقول لا إله والحياة مادة، هل يكفر بهذا؟
شو الحياة مادة؟ الدنيا كلها خلقها الله عز وجل رب العالمين، هذا ما حقق التوحيد. نعم.
أحسن لكم. أحسن لكم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بالأعياد الوطنية؟
يا أخوان، حب الكويت إيمان، لكن حب الكويت يوم واحد في السنة بدعة، تخصيصه في يوم واحد في الحب هو ولاء، لأن الكويت بلد إسلام، مولاة بلد إسلام من الإسلام. لكن يا أخوان، الأمور العارضة هذه يعني هي اللي أخرجت الحكم عن أنه من الواجبات أصلاً حب الكويت وبلاد الإسلام ونصرتها وحفظ هويتها وعقيدتها. ما في ذلك من الاختلاط أو الغناوي أو الدقدقة أو الكذا أو أذى الناس والعدوان عليهم في الطرقات والكذا، هذه عوارض الحكم، كذلك تخصيصه في يوم، هذه عوارض الحكم، هي تنكر ويناصح الناس فيها ويعلم الناس السنة. والحب الوطن الحقيقي بماذا؟ بحفظ هويته وحفظ أسباب حفظه وأسباب تولي الله له نصرة وتأييدا ورزقا، وهو تقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إن تنصروا الله ينصركم. ولا شفتوا المكر الدولي والمكر الإقليمي هالدولة الصغيرة، ها دولة الخير ما شاء الله ربي بارك فيها، العين كلها مبطل عليها حسدا وطلبا للاستحواذ على خيراتها وغزوها وكذا، والناس الوفاء فيها قليل. يا ما ناس جلسوا في هذه الديرة 50 سنة وبرتهم الكويت تعليما وأمنا وحفظا وتوظيفا ويعني رفاهية ورخاء ورواتب، يعني حتى بعضهم كان أكثر من الكويت يا أخي، ما نحسدهم لكن أقول بعضهم أو أكثرهم أعان المحتل البعثي على غزو ديارنا والنكال بشعبنا. اللي يحب الكويت يحرص عليها في كل شيء، يحرص على أمنها، ما يمكن عدو من خارج يضار بأمنها، وأيضا يوقع فيها أسباب سخط الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أزواجه أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الله يحفظ ديارنا من الخبث. وواجب الإنسان أنه يتعاون مع أهل هذه البلد ومن هو مقيم فيها من أهل الخير في تكثير الخير فيها. وهذه البلد استقرارها وأمنها وقيامها بشرع الله وشرائعه عاد بالخير على ديار المسلمين المجاورة وكل ناحية من نواحي الإسلام. هذه الكويت يعني ولاتها أسخية حقيقة، بذلوا مليارات في إقامة مشاريع الخير في كل ديار العالم الإسلامي فضلا عن ديار الدنيا كلها، في الإغاثة الناس في الكوارث والفيضانات والزلازل والبراكين، وفي إطعام المجاعات في أفريقيا وغيرها، وفي إغاثة المسلمين في النواحي اللي تضررت بالأعاصير،
وفي بناء المستشفيات والمدارس والطرقات و يعني مساعدة دول العالم الإسلامي الفقيرة في النهضة والتنمية، في بناء المساجد في كل أقطار الدنيا، وفي إغاثة الأرامل والأيتام والمحتاجين في كل ناحية خصوصا في ديار الإسلام. وأعظم كانت من أعظم الدول نصرة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن أضر بهم قبل أن يضر بنا البعثي صدام لا جزاه الله على الإسلام خيرا. الكويت 50 سنة كانت تأويهم وحفظت لهم قياداتهم بحيث أنهم يقوموا بمجاهدة المحتل اليهودي، وكانت أيضا التبرعات يعني تذهب إلى فلسطين، والله كانت يعني إذا الناس جمعوا لهم التبرعات يبدون بسخاء الشعب الكويتي فضلا عن الحكومة. وجاءهم هذا المجرم باعهم كلام، قال سأحرق إسرائيل بالكيماوي، ومواعد كان ياسر عرفات بيعطيهم الكويت، تنكر الكويت وعانوا على غزوها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وقليل ما أضرب القضية الفلسطينية، لأن أصلا هذا جبان كان أصلا يذل من إسرائيل. 3 طيارات F-15 فقط، 3 طيارات لا غير، قصفت المفاعل النووي العراقي أيام صدام حسين ونشر ذل، ولا انتصر للمفاعلة ولا صح حتى قاوم القصف الإسرائيلي للمفاعل العراقي. هذا مو كفو أصلا لتحرير فلسطين. وراية البعث ما الله ينصرها، راية الشرك رضيت بالبعث رب لا شريك له، تظهر لها قوة فترة ثم يزيلها الله عز وجل، لأنها راية شركية كفرية. ومن أسس البعث كافر مضار بالإسلام، ميشيل عفلق نصراني كافر، أضر بأعظم عاصمتين للخلافة الإسلامية دمشق الشام وبغداد العراق. الشام بلد الخلافة الأموية والعراق بلد الخلافة العباسية، لأنك عندما تفرغ الدولة من عقيدتها خلاص أنت يعني أضعفتها بما يوجب هلكتها وتسلط الأعداء عليها. وأضرب القضية الفلسطينية، الناس يقولون هذين اللي حنا نعينهم لتحرير بلدهم عانوا على غزونا، والله صار الناس ما تبذل لهم إلا يعني الشيء اليسير. حتى حزب حماس تأسس يعني وقيادته في الكويت، خالد مشعل ولادة الكويت، لكن مع الأسف يروحون يركعون عند قبر الخميني هناك. وين التوحيد؟ تركع عند قبر خميني اللي كفر الصحابة يكفر أبا بكر وعمر؟ فلسطين من أدخلها في الإسلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق، تروح عند الخميني اللي كفر عمر هذا وتأخذ منه الأموال؟ هذا عود على الفتح العمري بالنقد، وما يعطيك الخميني ولا خامنئي إلا لغرض إفساد عقيدة الفلسطينيين من السنة إلى الرافضة، كما أرادوا في دعم الإخوان المسلمين في خريفهم المرسي، كان نسوي سياحة شركية للقبور اللي عندكم في مصر ونبدأ بالإحسانيات ونشيع الشعب المصري. يفسدون أديانهم بالأموال التي يبذلونها، هؤلاء يجب أن نجاهدهم، ندفع غزوهم وعدوانهم على الشام وعلى العراق وعلى اليمن وعلى الجزر الإماراتية وعلى قصدهم البحرين والكويت بالعدوان والسعودية أيضا. دولة خسيسة ردية تأسست على الشرك والعداء للإسلام، كل سنة كانت تغزو الحرم المكي وتقصده بالتفجير والعدوان على الحجاج، كيف أنت تكون لهم حليفا؟
أحسن لكم. يقول السائل: حصل عندنا في الكويت لغط بشأن المادة رقم 79، فمنهم من يقول أن الكويت دولة دينية ومنهم من يقول أن الكويت دولة مدنية، فما هو تعليقكم؟
هو تعديل المادة 79 يعني معناه يعني كما ذكره من اقترح التعديل من بعض أخواننا المطاوعة، يقول المقصود منه أنه ما يصير أي قرار يشرعه مجلس الأمة إلا يكون موافق للشريعة حتى يرفع لسمو الأمير. هذا بعدين قالوا عقب نزلوا بيان قالوا هذا بهذا تبرأ الذمة. أنا أقول ما تبرأ الذمة، تبقي القوانين كلها المخالفة للشريعة في الدستور وتتحاكم إليها، والقضاء يحكم بغير ما أنزل الله، القانون الجنائي كله ضد الشريعة ما هم على حكم الشريعة، وهناك أيضا أمور أخرى في القانون الاقتصادي وغيره ما هي على الشريعة. فلما تيجي تصلح بس اللي أنت الحين تبي تأسسه من القوانين أن تكون موافقة للشريعة وتخلي كل تستبقي كل هذا كل هالقوانين المخالفة للشريعة، هذا غلط ما تبرأ به الذمة. حتى النظام الديمقراطي حقك هذا مجلس ما هو على الشريعة أيضا لازم تغيره، الحاكم هو اللي يحكم ويشاوركم أنتوا يعني اللي أهل الاختصاص وخلاص، وجعلوا التحكم للشريعة والحاكم يشاوركم في الأمور اللي ما فيها نص من شرع الله، الأمور التي فيها نص في من شرع الله عز وجل ما يجوز لأحد مخالفتها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أمور ما فيها نص، أمور تتعلق بقانون البلدية، قانون المرور والكذا، وأيضا يعني تكون موادها كما يعني تقتضي قواعد الشريعة العامة المصالح العامة التي دلت عليها الشريعة. هكذا تبرأ الذمة، وهكذا يجب أن يناصح ولي الأمر، وهذا لابد من الصبر عليه والدعوة إليه. وكانت الكويت تحكم بالشريعة إلى عهد قريب، قضاتها محاكمها شرعية. فما تقول لي بعد أنها الكويت دولة مدنية وميهيش اسمه، الشريعة لا تعارض المدنية، ترى ما صار للأمة الإسلامية حضارة حقيقية إلا في أيام حكمها بالشريعة، كانت بالعكس يعني أسبق للحضارة الصناعية خصوصا في الصناعة من أوروبا، الدولة الأموية في الأندلس كانت حضارتها الصناعية تبهر، والعمراني تبهر أوروبا، وأوروبا كانت في تخلف. فالشريعة ما تعارض المدنية. عمر رضي الله عنه ما جعل لبيت المال للمسلمين ولإعانة الأرامل وغيره وكذا، كل هذه الأمور أسسها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وإذا أردتم يعني معرفة تفاصيل ذلك في دول الإسلام في أحكام الشريعة، اقرأوا كتاب التراتيب الإدارية للكتاب. نعم
أحسن لكم. يقول السائل: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يعتاده ألفين بعد ألفين؟
يعني ابن آدم الذي يعني ابتلي بذنب يتكرر من فعله يتوب إليه، وليس معنى هذا أن كل إنسان يعني يلازم ذنبا بين فترة وأخرى إلى أن يوافي ربه له. هناك أناس الحمد لله جاهدوا أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى، ومن أخلص لله عز وجل واستعان بالله أعانه الله عز وجل. نعم
أحسن إليكم. يقول السائل: حكم من معه مرض سلس البول وصلى وبعد الصلاة اكتشف أن في لباسه بللا ويتكرر هذا؟
إذا كان قبل الصلاة أخذ أسباب الطهارة وكان به سلس بول، لا عليه بعد الصلاة ما وجده من مما يتوهمه أنه مفسد لوضوئه وطهارته أو صلاته. نعم
أحسن لكم. يقول السائل:
ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم
أحسن لكم بارك فيكم. يقول السائل:
وهكذا حكم المستحاضة أيضا. نعم
أحسن لكم. يقول السائل: حكم وضع زيت يكثف شعر اللحية؟
هذا شنو زيت سلفي؟ الله، إذا كان الزيت نافع ومن المباحات من أنواع الزيوت المباحة ما في بأس.
أحسن لكم. آخر سؤال يقول السائل: رجل دخل المسجد متأخرا فوجد رجل مؤتم بمسبوق، ثم وجد جماعة أخرى أقيمت بلا تعمد لإقامة جماعتين في آن، فمع من يصلي؟
يصلي مع الأسبق، وقبل أن يصلي معهم يأتي إلى الذين يصلون بعدهم، الذين جاءوا وصلوا بعدهم، ويقول لهم ترى يا جماعة أنتم تصلون جماعة ثانية في وقت واحد، وناس نسبوكم في طرف المسجد عن يمين، اقطعوا الصلاة وتعالوا صلوا معهم. نعم هكذا يجب عليه.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.